السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في برنامج حوارات نماء، ومع الملف الثاني وضيفنا فيه هو فضيلة الدكتور حاتم الشريف، أستاذ السنة النبوية وعلومها بجامعة أم القرى وعضو مجلس الشورى السعودي. أيها السادة، لقد توافق علماء السنة وعامتها على تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاد عدالتهم وعدم الطعن فيهم أو في أحدهم، فهم حملة رسالته والمهتدون بهديه والمصطفون لصحبة رسوله ومؤازرته رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولقد ظهرت بعض الأصوات المخالفة لما عليه عامة أهل العلم، وانتشرت عند بعض الشباب المتابعين لما يدور في شبكات النت، وأورثت عندهم بعض التساؤلات المهمة. من أجل ذلك عزمنا على بحث هذا الموضوع على سبيل المناظرة، فلما اعتذر صاحب الرأي الآخر عن المناظرة رأينا عرض الموضوع على سبيل التأصيل والتقعيد وما يتعلق به من إرادات والجواب عليها، بعيدا عن تتبع شخص غائب لمناقشة أفكاره والرد عليها. ما مفهوم الصحبة؟ ما مفهوم العدالة؟ ما الأدلة على عدالة الصحابة؟ ما الجواب على الاعتراضات الواردة على هذا المفهوم؟ وأسئلة أخرى نطرحها على فضيلة الشيخ الدكتور حاتم الشريف. حياكم الله فضيلة الشيخ، ونرحب بكم وبالمشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة.
حياكم الله وبياكم.
شيخنا، الملف طويل وعريض، ونحن نحب الحقيقة إن أمكنت هذه الثلاث الحلقات أن نتحدث فيها عن ثلاث ملفات: عن عدالة الصحابة عامة، وعن معاوية رضي الله عنه خاصة باعتباره دار حوله كثير من السجال، وعن المنهج في قبول السنة وردها. سوف نأخذ ما يتيسر في هذه الثلاث حلقات، وما يتبقى ربما نأتي عليه في لقاءات قادمة. ابتداء فضيلة الشيخ، ما مفهوم الصحبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، فلإن كان مما يشرفنا أن نتكلم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأن نبين فضلهم ومكانتهم وشرفهم، فإنه أيضا مما يحزننا أننا كأننا نضعهم في جانب من يستحق أن يدافع عنه، فهم أشرف وأعظم وأجل وأكرم من أن ندافع عنهم أو أن نحاول أن نذب عن أعراضهم وأن ندافع عن من يتهمهم بخلاف الفضل والشرف والمكانة والعدالة. لكن ما دام أن هناك من استطال في عرض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قديما وحديثا، فنحن مضطرون للدفاع عنهم والجواب عن الاعتراضات التي تورد على ما يذكره أهل العلم من نصوص الكتاب والسنة والأدلة الدالة على فضلهم ومكانتهم وشرفهم.
هل هذه فضيلة الشيخ بهذه المناسبة، هل هذه الآراء أو الأدلة والإرادات هي حديثة اليوم، أو أنها نبشت من قبل والآن تكرر؟
لا، في الحقيقة ليست حديثة، هي قديمة جدا، يعني من حين أن وقع الخلاف بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتحزبت الأمة إلى حزب وافترقت إلى أحزاب عديدة، أصبح هناك من يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويحاولون أن يشككوا في الأدلة اللي يريدها أهل السنة والجماعة في تثبيت عدالتهم ومكانتهم، فليست جديدة.
نحن نحتاج إذن الآن أن نعرف ما معنى الصحابي من جهة، وأن نعرف ما معنى العدالة من جهة. نعم. من جهة أخرى، لأنه عدالة الصحابي، الصحبة ما معناها في اللغة وما معناها في اصطلاح العلماء، أو ما معناها أيضا في لسان الشريعة؟
نعم، الصحبة نص جماعة من أهل العلم على أنها تطلق في اللغة بأكثر من إطلاق، فتطلق على من صاحب الشخص ولو ساعة من النهار ولو لحظة من اللحظات، فتقول فلان صاحبته، فإذا سئلت تقول صاحبته في المجلس الفلاني، صاحبته في الطريق الفلاني، ولا يشكل هذا من ناحية اللغة. وأيضا تطلق الصحبة على من كثرت ملازمته ومجالسته فترات طويلة، فتقول فلان صاحبي أو صاحبته، وتقصد بذلك أنك صاحبته فترة طويلة جدا. هذا من حيث اللغة، فدلالة اللغة واسعة تشمل أكثر من إطلاق.
والإطلاق العرفي على الصاحب،
الإطلاق العرفي على الصاحب، العرفي إذا أردنا بالعرفي عند الناس، عند الناس في العادة من طالت صحبته. لكن
اللغة، هل يصح في اللغة أن يقال عن شخص جلسة قصيرة أن يقال هذا صاحب؟
يصح أن يقول أن هذا مثلا، يصح أن أقول صاحبته، نعم. يصح هذا الإطلاق، لكن أن تقول صاحبي لا يصح إلا إذا كان في فترة طويلة من الجلوس والمكث والملازمة. ونقل أيضا في اللغة أنه يصح حتى على من قلت صحبته، ذكر هذا الخطيب البغدادي وغيره أنه يصح أن يقال حتى في اللغة، أبو بكر الباقلاني أنه يصح حتى في اللغة أن يقال صاحب لمن قلت صحبته.
طب إذا نحتاج الآن شيخنا أن نتعرف على الصاحب في اصطلاح أهل العلم لما يفرقون بين الصاحب والتابعي، وللصاحب أحكام وللتابعي أحكام، ما الشرط الذي إذا توفر في الشخص يعتبر صاحبي صاحب؟
يعني من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
هذه قضية يصير ننتقل للعرف الشرعي. نعم. العرف الشرعي، والعرف الشرعي مبني على أدلة شرعية ولا شك تدل على شرف جيل معين اجتمعت فيه صفات معينة. التعريف المشهور للصاحب الذي عليه عامة أهل العلم هو كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام. وهناك قيد حقيقة أراه مهم جدا يضاف إلى هذا التعريف ونص عليه جماعة من أهل العلم، وهو براعة حتى عند من لم يذكره، عند كثير من لم يذكره، وهو كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا ومميزا. لابد من شرط التمييز أيضا، أن يكون في زمن يميز فيه هذا اللقاء، لقاءه بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا طبعا يختم له بالحسنى بالإسلام.
فمن حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات ولم يميز لا يعد صاحبا.
لا يعد صاحبا، من سماه النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في أشهره الأولى أو في ولم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستحضر صورة وجه النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يعد صاحبا. ولم يسمع طبعا، حتى ندخل أيضا العميان، من لم يسمع، من لم يشاهد مشهدا للنبي عليه الصلاة والسلام يلاحظ به، إما يسمع صوت أو يرى رؤيا من النبي عليه الصلاة والسلام يلقاه مباشرة، فهذا لا يعد صاحبا.
ومميزا يخرج، يعني يدخل أيضا من قابل النبي صلى الله عليه وسلم ولقاه ولم يبلغ.
هذا بالإجماع، يعني مثل الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما سيدا شباب أهل الجنة، ولا في خلاف في أنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. توفي النبي عليه الصلاة والسلام والحسن عمره 8 سنوات والحسين عمره 7 سنوات، ولا إشكال بالإجماع هم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بالإجماع بين أهل السنة والشيعة وجميع الفرق.
نعم. طب شيخنا، هل هذا الشرط الذي ذكرته هو باتفاق بين أهل الحديث وأهل الأصول، أو أن الأصوليون يشترطون طول الصحبة؟
قبل أن ندخل حقيقة في هذا إذا سمحت لي، يعني سيقال لنا ما الدليل على، ولماذا اختار المحدثون هذا التعريف، لماذا اختاروا هذا التعريف؟
نعم.
ولماذا اعتبروا أن مجرد اللقاء أو الرؤية كما يعبر البعض أنها كافية لإثبات صحبة الصحابة أو هؤلاء يوصفوا بأنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ مرجع ذلك في الحقيقة إلى أدلة عديدة جدا لابد من حقيقة استعراضها، فإذا كان في إشكال أو اعتراض على بعض الاستدلالات يصير ممكن تطرحها أنت حتى نجيب على. نعم. الإشكالات. مثلا نبتدئ بالآيات الدالة على
إذن ذلك. هذه أدلة على أي مسألة؟
نستدل على أن مجرد لقاء النبي عليه الصلاة والسلام كافي لإثبات الصحبة، وأن هذا التعريف الذي ذكره المحدثون عليه أدلة من الكتاب والسنة، ولذلك ليس من السهل تجاوز مثل هذا التعريف بادعاء أنه مجرد هذا رأي لجماعة من العلماء دون أن نلاحظ أنه مستدل عليه بأدلة الكتاب والسنة التي تدل على شرف وفضل هذا الجيل بمجرد لقاء النبي عليه الصلاة والسلام. يعني نريد أن نستدل على أنه مجرد لقاء النبي عليه الصلاة والسلام يدل على شرف وفضيلة قد تصل إلى هذه الدلالة، قد تصل إلى درجة إثبات العدالة، وقد تكفي للدلالة على شرف وفضل مطلق وإن لم تكن عدالة بمعناها الدقيق كما سيأتي الكلام عنه بإذن الله تعالى.
رائع.
فمثلا الدليل الأول، النصوص العامة في كتاب الله عز وجل تدل على فضل كل من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، كالآية المشهورة والتي يحفظها الناس في فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية. وجه الدلالة فيها محمد رسول الله والذين معه، الذين صيغة عموم، ولم يأتي فيها أي شرط ولا إضافة إلا أنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مجرد معيتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام مع الإسلام طبعا الذي دلت عليه بقية الآية،
ركعا سجدا
يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآية، هذا كله يدل على أنهم لا شك أنهم مؤمنون وأنهم مسلمون. ولكن الصفة الأهم، لأن صفة الإسلام والإيمان موجودة في كل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، حتى من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، الصفة التي تخص هؤلاء أنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأثبت لهم الله عز وجل هذا الفضل وهذا الشرف وزكى نياتهم، وهذه سنلجأ إليها بعد ذلك في الكلام عن عدالتهم، أنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يتحدث الله عز وجل عن نواياهم وأنهم في كل أفعالهم لا يريدون إلا أجر الآخرة ورضا الله سبحانه وتعالى.
لكن المقصود هنا والذين معه، فكل من صدق عليه أنه معه ولو ساعة من النهار فإنه يدخل في هذه الفضيلة،
هو كذلك
وفي هذا الشرف،
هو كذلك. طبعا لولا أنه عندنا أدلة أخرى عقلية ونقلية تدل على أن المعاصر لا يدخل لاستحق حتى المعاصر، يعني ظاهر الآية كل من كان في زمنه عليه الصلاة والسلام، ويصح أيضا أن يكون المقصود بها كل من كان معه، أي مجالسا له مشاهدا له ملاقيا له عليه الصلاة والسلام، هذا الدليل الأول. وطبعا في أدلة على نفس وجه الدلالة، كقول الله تعالى مثلا لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أيضا نفس المعنى تبين أنه هذا خاص بمن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، والمعية تصدق بأي مجالسة أو أي مشاهدة، هذا تحقق له أن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. أحيى الأدلة من هذا القبيل أيضا عديدة، لكن باختصار يعني تجاوز بعضها. هناك نوع،
ولكن كلها تعود إلى أنه نص القرآن على أن الفضل مع محمد صلى الله عليه وسلم، ومن صدق أنه معه والذي يجلس معه لقاء واحدا أو لقائين، حتى بقية الصحابة الذين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرسلهم إلى 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 أقوامهم يدعون أو غيره، وبعضهم يجالسه مجالسة
قصيرة
ليست طويلة، فيصح عليه هذا الفضل وهذا الشرف.
هو كذلك
هذه الآيات، هذه الآية والآية الثانية وما في معناها يدل على هذا المعنى.
هو كذلك، وبالتالي نعم. هذا يدل على صحة القيد والتفسير والتعريف الذي ذكره المحدثون للصحابي ومن هو الصحابي. الاستدلال الثاني في الحقيقة هو أن حتى المخالفين أو كثيرا من المخالفين ليس عندهم إشكال في أن المهاجرين والأنصار ولا شك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام،
هذا يبدو أنه محل اتفاق،
محل اتفاق عند أهل السنة،
محل
اتفاق عند أهل السنة والجماعة، يعني كقول الله تعالى الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إلى آخر الآية. فنقول لهؤلاء بما تثبت الهجرة، يعني متى يصح
للرجل حتى يتبين للإخوة، شيخنا للإخوة المشاهدين، أن بعضهم الذين يخالفون يرون أنه مسلمة الفتح أنهم لا يدخلون في من زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في آيتي الحشر، وإنما هم والذين جاءوا من بعدهم، فلا يثبتون لهم الصحبة، وإنما هم يعتبرونهم من التابعين. فتقول تعال في محل الاتفاق اللي هو اللي سماهم المهاجرين.
هو كذلك،
نعم.
الآن خلينا نتكلم عن المهاجرين الذين هم محل اتفاق أنهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام،
نعم.
فنقول بما تثبت هذه الصفة، صفة المهاجرية، أن هذا من المهاجرين، الذي عليه عامة أهل العلم أنه كل من هاجر إلى المدينة قبل الفتح، وأن الهجرة انقطعت بعد الفتح، وهذا ثابت بالنص النبوي، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فضابط الهجرة من يعتبر أنه مهاجر هو أن يهاجر إلى المدينة، إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام مسلما مبايعا قبل فتح مكة. هناك من بعض الباحثين المعاصرين وضع قيد آخر، وهو جعلها الحديبية،
جعل الفتح الحديبية،
جعل لا هجرة بعد الفتح أي الحديبية، ويعتبر أن الحديبية هي الضابط. يعني خلينا نقول ما عندنا إشكال في أي من الضابطين. طيب من هاجر قبل هذا الوقت الزمني، سواء قلنا فتح مكة أو الحديبية، بيوم أو يومين فقط،
يصح عليه الضابط
حسب ضابطهم، يصح. إذن قضية اشتراط طول الصحبة التي يدعونها أصبحت الآن غير صحيحة، لأن هذا ليس له طول صحبة، صح أنه من الصحابة ومن المهاجرين، مع أنه ليس له إلا يوم واحد قبل الوقت الذي حددوه واعتبروه هو الحد الفاصل للتفريق بين الصاحب وغير الصاحب. لا يصح إذن الآن أبدا أن يعودوا مرة ثانية ويقولون مثلا أنه نشترط طول الصحبة، وأنه هذا الذي عليه بعض الأصوليين وكذا، ولا يصح أيضا أن يستدلوا فقط بالهجرة، لأن يقول لهم طيب لماذا صارت الهجرة لهذه المكانة، هل يمكن شخص ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام إلا لحظة قبل الهجرة ثم لعله ترك المدينة وذهب إلى قومه يكون أولى بوصف الصحبة من رجل لازم النبي عليه الصلاة والسلام سنتين أو ثلاثة بعد الفتح، يعني مثلا من حين الفتح والحديبية إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة تامة، هل يكون الأول أولى بوصف الصحبة من الآخر الذي لازمه سنتين أو ثلاث سنوات؟ هذا لا يقول به لا عقل ولا نقل، وبالتالي يصبح أيضا هذا دليل، يعني كل الأدلة التي تدل على أن المهاجرين وهذا محل إجماع أنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يمكن الاستدلال بها على أنه لا يصح قيد آخر غير قيد اللقاء والمشاهدة، وأن اشتراط طول الصحبة ليس بصحيح وسينتقض على أصحابه بالمهاجرين قبل غيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
لو صح قيد طول الصحبة لا اختلفنا في المهاجرين، لأن بعض المهاجرين التقوه يوم يومين أو ثلاثة أو أربعة، فاتفاقنا على أن المهاجرين كلهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن قيد طول الصحبة ليس صحيحا.
ليس صحيحا. نعم. هذا هذه نتيجة مهمة جدا، لأنها إلزام لهم بقولهم الذي يعتمدونه. من الأدلة حقيقة أيضا دلالة القرآن البينة على شرف هذا اللقاء وأثره على المؤمن في زيادة إيمانه.
اللقاء بالرسول.
اللقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قول الله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. الآية فيها سؤال استنكاري: وكيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله.
وجه الدلالة.
وجه الدلالة أن الله عز وجل يستنكر على الذين لا يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه لديكم من أسباب الإيمان ما ليس عند غيركم، فذكر الله عز وجل سببين من أسباب الإيمان وعظمة الإيمان. السبب الأول هو أن الآيات تتلى عليهم، القرآن الكريم آيات الله عز وجل، والسبب الثاني هو وجود النبي عليه الصلاة والسلام بينهم، فيدل هذا على أن مجرد وجود النبي عليه الصلاة والسلام بينهم أنه سبب من أسباب الإيمان العظيمة. وقد نص على ذلك سفيان عيينة، يعني من أئمة المسلمين، عندما ذكر الأحاديث التي علقت فضل الصحبة بالرؤية، فقول النبي عليه الصلاة والسلام: سيأتي وددت لو رأينا إخواننا قال أو لسنا إخوانا قال أنتم أصحابي وإخواني قوم سيأتون من بعد، قال يدل على ذلك دلالة بينة قول الله تعالى، ثم أورد هذه الآية التي تلوناها قبل قليل. أيضا نص على هذه الدلالة قتادة، هو من أئمة التابعين الكبار المفسرين وله تفسير مشهور، قال إن الله عز وجل ذكر أمرين هما من أسباب الإيمان: الأول وجدان النبي، هذا تعبيره حتى يعني حتى المصدر غريب، وجدان النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني قال تلاوة القرآن. تلاوة
وجدان القرآن يعني أنه موجود،
أنه وجود. نعم. قال وقد فقدت الأولى، فقدت الأولى وهي وجدان النبي عليه الصلاة والسلام، وبقيت الثانية وهي تلاوة الآيات. وأريد أن أنبه حقيقة حتى نضبط هذا وجه الدلالة وهو قوي حقيقة، لا نخلط بين هذه الآية وبين الآيات التي وردت في بيان مصادر التشريع، يعني كقول الله تعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. تجد العلماء دائما يذكرون هذه الآية، يقول مقصود بهذه الآية أطيعوا الله أي كتاب الله،
القرآن
والرسول يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
هنا قتادة نص على أن الثانية وهي وجدان النبي عليه الصلاة والسلام انتهت، لأن الكلام ليس عن السنة وإنما عن ذات النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام الآن ليس موجودا، وبالتالي هذا في الآية نفسها دليل على أن مجرد وجود النبي عليه الصلاة والسلام سبب عظيم من أسباب الإيمان، ولا تشترط الآية إلا مجرد أنه موجود بين المؤمنين وبين المسلمين ليكون هذا سببا من أسباب زيادة إيمانهم. وحقيقة يعني حتى بعض المفسرين لهم عبارات جميلة إذا سمحت لي.
نعم.
يعني الطاهر بن عاشور يقول في تفسيره، يقول: وفي الآية دلالة على عظم قدر الصحابة وأن لهم وازعين عن مواقعة الضلال: سماع القرآن ومشاهدة أنوار الرسول عليه الصلاة والسلام.
اللهم.
وغيره أيضا من العلماء نبه على هذا الاستدلال. طبعا الآية حتى ابتداءها بالاستفهام الاستنكاري في دلالة قوية، لأن الاستفهام الاستنكاري فيه تقرير للأمر المستفهم عنه بصورة واضحة، وكأنه لا ينكره إلا معاند.
نعم.
يعني هذا يدل على أن وجود النبي عليه الصلاة والسلام من ظهور أثره على الإيمان أصبح يستفهم عنه بهذه الطريقة التي تدل على أنه لا يمكن أن ينكره إلا معاند مستكبر. فدلالة الآية حقيقة قوية في بيان أثر وجود النبي عليه الصلاة والسلام على زيادة الإيمان.
فمجرد وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم واللقيا به هي شرف وسبب كبير من أسباب الهداية. نعم. ولذلك جاء الاستفهام الاستنكاري من الله سبحانه وتعالى في من لم يؤمن.
صحيح. والحقيقة أنه أيضا الربط بينها وبين القرآن، القرآن هو المعجزة الكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو السبب الأكبر للدخول في الإسلام وللثبات على الإسلام، هو دستور الأمة وهو آيتها العظمى. فالربط بينه وبين وجود النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنه أيضا وجود النبي عليه الصلاة والسلام يقارب تماما معجزة القرآن ومشاهد وسماع القرآن عند من يدرك بلاغته وإعجازه وعظمته وجلالته من ناحية البلاغة والتشريع وغيرها، يساويه ويقاربه مشاهدة النبي عليه الصلاة والسلام وأثرها على قلب المشاهد والملاقي للنبي عليه الصلاة والسلام.
لو قال قائل شيخنا، لو قال قائل إنه مجرد وجود النبي صلى الله عليه وسلم ولقياه لو كانت سببا موجبا للهداية، ففي عهده كان كثير من الذين لقوه واستمعوا له مشركون وأيضا منافقون.
صحيح.
فكيف نجمع بين هذه وهذه؟
نجمع بينها مثل ما نقول تماما في القرآن الكريم، الآية أيضا ذكرت القرآن الكريم وتتلى عليه وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. فالقرآن الكريم بالاتفاق أنه هو المعجزة الكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه سبب من أعظم سبب لزيادة الإيمان وتثبيت الإيمان. فكما وجد من يكفر بالقرآن ولم يدل ذلك على أنه ليس سببا من أسباب زيادة الإيمان، فكذلك نقول في النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الجواب الأول.
نعم.
الجواب الثاني، نحن ندرك تماما أن الإيمان يفتح المغاليق ويجعل الإنسان يرى ما لا يراه غير المؤمن، ويعني سيأتي إن شاء الله التأكيد على هذا المعنى، لكن يعني اسمح لي أن أضرب مثال واقعي يحس به الناس ويشعرونه، يعني وتكلم عنها الشعراء، أن الشخص إذا كان يحب شخص معين لقياه له ستؤدي فيه إلى تأثير عظيم في نفسه بخلاف المبغض ولا شك. فمن كان مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اللقاء سيجعله يرى ما لا يراه غير المؤمن. وقد ذكر الله عز وجل هذا المعنى في كتابه الكريم، وهو أثر الاستكبار والعناد في عدم رؤية الحقائق، كما في قوله تعالى: وسأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، إلى آخر الآية. فالاستكبار والعناد صاد ومانع من رؤية الحق.
فكما أننا نفرق ما بين المؤمن بالله سبحانه وتعالى وقد سمع كلام الله وآياته، والمؤمن بالله ولم يسمع كلام الله وآياته، في فرق كبير يعني بين هذا وهذا. أيضا المؤمن الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاقاه لا يستوي هو ومن كان مؤمنا ولكنه لم يلقى
النبي عليه
النبي صلى الله عليه وسلم.
أيضا حقيقة يدل على نفس هذا المعنى، يعني ويؤكده أنه معنى صحيح وثابت في كتاب الله عز وجل، قول الله تعالى: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. الآية الأولى،
نحن بس حتى يكون المشاهد معنا لا ينفصل عنها، كل الأدلة هذه على ماذا يا شيخ؟
على أن الصحبة يكفي فيها مجرد اللقاء والمشاهدة.
طيب، وجه الدلالة من هذه الآية؟
وجه الدلالة من هذه الآية، على هذه الآية تدل على أن مجرد النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه سبب عظيم من أسباب الإيمان وزيادة الإيمان. كيف؟ من فين أخذنا هذه وجه الدلالة؟ لما يقول الله عز وجل أيضا مستنكرا في بداية الآية الأولى: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ندرك تماما المقصود بالآية يستمعون إليك أي للوحي الذي تتلوه عليهم. ثم الله عز وجل يرى أنه ليس في بيد النبي عليه الصلاة والسلام أن يهديهم، مع أنهم سمعوا أعظم سبب للهداية، لكن ما دام أنهم عمي أو في فئتهم صم لا يسمعون، بمعنى أنهم لا يسمعون سماع الهداية، فلا يمكن أن يهديهم القرآن الكريم الذي هو أعظم أسباب الهداية.
نعم.
ثم انتقلت الآية الأخرى فيقول الله عز وجل: ومنهم من ينظر إليك. الآن يتكلم عن ماذا الله عز وجل؟ عن النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
ولو كان هو كلامه الذي يقوله لكان مشمولا في الجزء
في
الأول
الأولى. ثم النص صريح ينظر إليك.
نعم.
ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي، نفس الدلالة السابقة، يدل هذا على أن مجرد النظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام
ولقياه
أنها سبب عظيم من أسباب الإيمان، وأنه يستحق أن يوصف من لقيه ولم يؤمن به أنه أعمى، وأن الحجة قامت عليه بمجرد لقاء النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الحجة ممن لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه انضافت إليه آية أخرى وبين أخرى على صدق النبوة وعلى عظمة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وسنأتي حقيقة الحديث عن هذه المسألة بصورة أكبر. أيضا حقيقة يعني مما يدل على أن مجرد المشاهدة واللقاء أنه كافي لإثبات الصحبة، أن هذا هو العرف الذي كان سائدا في زمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
ويدل على ذلك قصة يعني حتى نافعة في قضية الكلام عن معاوية رضي الله عنه، وهو أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان متكئا في مجلس، فذكر علي ومعاوية رضي الله عنهما، فتناول أحد الجلوس معاوية رضي الله عنه بالكلام، فغضب أبو سعيد وقال، ذكر قصة، قال: كنا ننزل رفاقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا في رفقة فيها وقت، ذكر قصة، خلاصة القصة حقيقة حتى لا نطيب بالقراءة، أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فتوزعوا على فرق وجماعات، وكان معهم رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأعراب من البدو، ذهب إلى قرية مجاورة وكان جائعا، فوجد امرأة في لحظة المخاض تريد أن تلد، فقال: أتريدين ولدا؟ إذا أردت ولد أعطوني شاة وستلدين الولد. قالوا: كيف تفعل؟ قال: أنا يعني أدعو لكم أو كذا، أوهمهم أنه سيفعل فعل، فعطوه الشاة فسجع لهم أسجاع فولدت، فأخذ الشاة وذبحها وأكلوا منها وأكل منها بكر، ثم لما علم تلفظ أبو بكر استقيا وأخرج الطعام لظنه أن هذا الطعام يعني أخذ على غير وجه حق. نفس هذا الرجل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو رجل من البدو كما يقول أبو عمر الخطاب كما سيأتي، هجى الأنصار فجيء به إلى عمر رضي الله عنه، هجاهم يعني شتمهم بأبيات من الشعر، فجيء به إلى عمر، فلما رآه عمر قال رضي الله عنه، ثم يقول أبو سعيد: ثم رأيت ذلك البدوي أتي به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد هجى الأنصار، فقال لهم عمر: لولا أن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما نال فيها لكفيتكموه. يعني وصف هذا الأعرابي المجهول بالنسبة لنا الذي له أيضا حتى يعني بعض المزاح وبعض الكذا الذي هو مخالف للشرع، وهو بدوي ليس من فقهاء الصحابة وليس معروفا بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وصفه بأنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لن يكون مسألة طول صحبة ولا فقه ولا علم، وإنما فقط مجرد لقاء ومشاهدة بالنبي عليه الصلاة والسلام.
هذا قول عمر. هذه القصة يا شيخ، قصة عمر مع البدوي أو الأعرابي، نستدل بها على جهتين. نستدل بها على أن الضابط في وصفنا للشخص على أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد اللقية، ولو لم يكن هناك فقه ولو لم يكن هناك شيء آخر.
وكذلك
وهناك سؤال آخر سيورد في نهاية الحلقة، أنه كيف مثل هذا، ألا كيف نقول أن هذا عدل وقد فعل ما فعل؟
نعم،
هذا سوف يأتي في العدالة،
الكلام في العدالة والموقف منها. أيضا حقيقة من الأدلة، وهو دليل قوي جدا، حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى مقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: ألا ولسنا إخوانك يا رسول الله؟ فقال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. هذا نص واضح وصريح، النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول: وددت لو رأينا إخواننا. فظن الصحابة أنهم إخوانه، فقالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي. ثم بين الفرق الذي يفرق به بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن سواهم، قال: إخواننا الذين لم يأتوا بعد. إذن الفارق
هذا حديث،
ليس طول الصحبة،
حديث في غاية الوضوح،
في غاية الوضوح. أي نعم، ليست طول الصحبة ولا التفقه ولا التعلم، الفارق أن من جاء بعد هذا الجيل فليسوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الجيل الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما ذكرت حقيقة نص واضح وجلي في هذا الأمر. أيضا من الأحاديث الدالة على ذلك حديث أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. طبعا هذا أحد ألفاظ الحديث، وسيأتي الكلام عن بقية ألفاظه. وجد دلالة في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه سيأتي زمان يغزو فيه المسلمون بعض البلدان للفتوح، فيسأل الناس هل فيكم أحد رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟
فيعني
مجرد الرؤية أولا هي سبب لشرف والإكرام الله عز وجل لهم بالفتح، فأثبت أن مجرد الرؤية لها شرف ودلالة ومكانة وكرامة عند الله عز وجل. أمر الثاني دلالة أخرى أنه وصف الرائي في الطبقة الثانية، هل فيكم من رأى من صحب رسول الله، فوصف الرائي بأنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ الإمام مسلم، أحد ألفاظ الحديث. الحديث روي بألفاظ أخرى لا يمكن استدلال بها على هذا الوجه، يمكن استدلال بها بطريقة أخرى. يعني ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل فيكم من صحب رسول الله، هل فيكم من صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا كان هل فيكم من صحب رسول الله يكون ما فيها دلالة،
ما فيها دلالة، فنقول نحن في الاستدلال بروايات كلها، لأن له روايات عديدة حقيقة. نعم. الحديث نقول إن كان النبي عليه الصلاة والسلام كان إن كان لفظ النبي عليه الصلاة والسلام هو اللفظ الأول الذي نستدل به
من رأى
النبي عليه الصلاة والسلام الذي نص على الرؤية، فهذا خاص يصبح يعني قاطع في محل النزاع، يتكلم إثبات الشرف بمجرد الرؤية. وإن كان هذا من باب الرواية بالمعنى، فالذين رأوا هذا الحديث فهموا أنها الصحبة هي الرؤية.
نعم.
وراوي الحديث أدرى بمرويه وأعلم بمرويه ممن جاء بعده أو من لم يكن تكن له علاقة بالحديث نفسه.
فمن إذا كانت الرواية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى فهذا نص قاطع في المسألة. وإذا أحد قال لا هناك روايات تقول من صحب، فنقول إنه فهم الرواة في تلك المرحلة إلى على أن من رأى ومن صحب تؤدي لمعنى واحدا.
وإذا سمحت لي حقيقة أيضا أبغى أعلق على هذا الحديث أيضا تعليق آخر، يعني لا يصح حقيقة لمن أراد أنه يعترض على الاستدلال بهذا الحديث أنه يأتي ويقول والله في خلاف في ألفاظ هذا الحديث. ليش لا يصح؟ لأنه يبقى أنه في أحد ألفاظ هذا الحديث فيه ما يدل على خلاف قوله، ويحتمل أن يكون هو قول النبي عليه الصلاة والسلام. فكان ينبغي عليه في الحقيقة أنه يدرس هذه الألفاظ وطرقها، ويحاول يتبين ما هو أصح الألفاظ نسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يتبين له أثناء البحث وبعد انتهاء البحث أن اللفظ الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يذكر الرؤية، وبالتالي ينبغي عليه أن يغير رأيه إذا كان من يرى الرأي الآخر بناء على ما ثبت عنده من الدليل الذي ينص فيه النبي عليه الصلاة والسلام على شرف الرؤية. يعني كبحث علمي لا يصح تجاوز هذه المسألة بمجرد ادعاء أن فيها
خلاف في الروايات.
أن فيه خلاف في الروايات، نحن ذكرنا الخلاف وبينا وجه الدلالة حتى مع وقوع
الخلاف.
يعني من باب التنزل، طيب افترضنا أن الرواية الأولى ليست لفظ النبي عليه الصلاة والسلام والرواية الثانية هي لفظ النبي عليه الصلاة والسلام،
من صحب
يبقى أن فهم الرواة فيه دلالة، فهم الرواة فيه دلالة،
وأنهم كانوا يرونها بمعنى واحد،
وأنهم
من رأى أو من صحب
وأصحاب الصحاح والمسانيد عندما أوردوا الروايات كل هذا يدل عنهم ما رأوا في هذه المسألة شيء يستدعي التوقف أو الإنكار أو التضعيف. آخر حقيقة مسألة يعني هي قضية إن صح التعبير تأكيد للفكرة، يعني قد يسأل سائل طيب ما الذي جعل لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام هذه المكانة، وإنه مجرد أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام يكون له هذا الشرف العظيم.
لكن الآن قبل أن ندخل في هذه المسألة، نحن الآن عندنا ما يزيد على 8 أدلة على أن الضابط في من صحب أو لم يصحب في صحابة رسول الله وغيرهم ومن بعدهم هو لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما ومات على ذلك.
صحيح.
وكانت الأدلة متكاثرة على أن هذا الضابط هو الضابط الصحيح على ذلك.
نعم.
بقي الآن نسأل عن الحكمة.
صحيح.
لماذا هذه الرؤية أو اللقية بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو فترة قصيرة تجعله أشرف من غيره وأميز من غيره؟
صحيح. هي حقيقة بيان للحكمة وتأكيد أيضا لها واستدلال لها.
نعم.
يعني أنا حقيقة تكلمت عن هذه المسألة في أكثر من موطن. يعني نحن دائما نقول ربما سمع الإنسان آية من كتاب الله من قلب خاشع، صادرة من قلب خاشع، تؤثر فيه طوال عمره وتزيد في إيمانه، وربما تجعله يتوب من ذنب كان مصر عليه طوال حياته، وهي مجرد آية سمعها من أحد عباد الله عز وجل. فكيف نتصور لقاء سيد الأولين والآخرين وأفضل الخلق أجمعين النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن لا نتكلم عن أي لقاء، نحن نتكلم عن لقاء بأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا حقيقة استغرب مثل هذا السؤال أو هذا التوقف أو هذا الاستفهام. المفترض أن يسأل العكس، كيف لا يكون لقاء النبي عليه الصلاة والسلام له هذا الأثر العظيم في زيادة الإيمان. يتكلم العلماء والمتزاهدون والمتصوفة كيف أنه مجرد لقاء الصالحين يزيد الإيمان ومجالسة الصالحين تزيد الإيمان، فكيف بمن سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ القرآن؟ فكيف من صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام ركعة واحدة وسمع من بين شفتيه عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ الفاتحة، وهو يقرأ الفاتحة وهو كأنه يرى الجنة والنار وكأنه يرى الله، وهو أخشع الناس وأتقى الناس وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام،
وهم القوم لا يشقى بهم
وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولذلك حقيقة لا نستغرب ذلك، أشار في الحقيقة إلى ذلك بل صرح بذلك عبد الله بن سلام في قصته الشهيرة لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة واجتمع الناس حول النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار والمهاجرين، وجاء من يريد أن يرى من هذا الذي ورد إلى المدينة، كان ممن ورد عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود. فلما رأى وجه النبي عليه الصلاة والسلام وهو على يهوديته قال: فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. مجرد شوف رؤية وجه النبي عليه الصلاة والسلام دلت على أنه لا يمكن أن يكون هذا الوجه وجه كذاب.
هذا مراقب يعني موجود في الناس
في عموم الناس وواقعهم،
فكيف برسول الله؟
برسول الله الذي حقيقة لا يمكن أن تعبر عنها كلمة كيف، ولا يمكن أن نستحضر المعنى الذي استحضره من شاهد النبي عليه الصلاة والسلام ورآه بأم عينه عليه الصلاة والسلام. فالأصل في من شاهد النبي عليه الصلاة والسلام وشاهد هذا النور والضياء وهو مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يشاهد من المعاني ما لا يشاهد غيره، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بذلك، قال: لو تكونون كما تكونون عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات. يعني حتى الصحابة في مجلسه عليه الصلاة والسلام يرتقون إلى منازل في الإيمان يفقدونها بمجرد مفارقته عليه الصلاة والسلام. فمجرد لقاء النبي عليه الصلاة والسلام ومجالسته وسماعه ومواعظه تذكيره له أثر عظيم جدا على الإيمان. ولذلك لا نستغرب، ينبغي أن لا نستغرب أن نقول بأن ضابط الشرف هو لقاء النبي عليه الصلاة والسلام أو مشاهدة النبي عليه الصلاة والسلام، بل نستغرب عكس هذا التقرير.
هذا يعني الحكمة التي تفسر وتؤكد أن هذا المعنى. طيب فضيلة الشيخ، ألا ترى أن هناك قدر من التحكم عندما نقبل اصطلاح أهل الحديث في وصف وضبط الصحابي ونترك اصطلاح الأصوليين وهم لا يقلون عنهم علما وحبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما الذي دعا الأصوليين إلى القول باشتراط طول الصحبة والملازمة؟
نعم، في الحقيقة أيضا هذا يحتاج إلى جواب مفصل لأنها تكرر هذه الشبهة دائما. الأمر الأول أن نقول هذا التقسيم أصلا الفاصل بين المحدثين والأصوليين باطل وغير صحيح ولا يؤيده الواقع. فعامة الفقهاء والأصوليين أو كثير منهم محدثون أيضا، فمثلا لو ابتدأنا بالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن كان في زمنهم كالثوري والليث والأوزاعي، هؤلاء يصنفون محدثون ويصنفون أيضا أنهم من الفقهاء والأصوليين،
هم أرباب الأصول والفقه. إذا ذكر أئمة الفقه فهؤلاء
وإذا ذكر أئمة الحديث
فهؤلاء،
ذكر هؤلاء، وهؤلاء عامتهم يعني من ثبت عنه كلام كلهم يدل على أنهم على منهج المحدثين في قبول الروايات وفي تعديل الصحابة وفي وصف الصحبة وإطلاق وصف الصحبة، يعني قبلوا روايات من كان لم يشاهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا لحظة وإلا سمع منه كلمة أو ما شابه ذلك ولم يشترطوا طول الصحبة. ومنهم من صرح كلمام أحمد عليه رحمة الله أنه كل من صحب النبي عليه الصلاة والسلام ولو ساعة من نهار، وكذلك طبعا حتى كثير من المحدثين. هذا بالنسبة للفقهاء الأولين. فإذا جئت لمثلا بعض المحدثين المتأخرين هم كانوا أيضا أئمة أصول، يعني مثلا خطيب البغدادي مصنف من أصولين وله كتاب الفقيه والمتفقه هو في الأصول، البيهقي وهو من أئمة المحدثين معدود أيضا في الأصولين والفقهاء والنظارين والمتكلمين، وكتاب المدخل إلى السنن أيضا من كتب الأصول تعتبر. المتأخرين لهم مصنفات في الأصول كالسيوطي وكالسخاوي وكابن حجر، النووي مثلا وهو أحد أشهر من نصر رأي المحدثين في تعريف الصحابي، هو فقيه وأصولي من الدرجة الأولى، بل يعني لو صنف نقول هو فقيه أولا ثم محدث ثانيا، وكتبه في الفقه والأصول مشهورة جدا. إذن القول بأن هذا قول الأصوليين غير صحيح. السبب الأول أنه ليس هناك هذا الفاصل الكبير أو الدعوة الكبيرة بأنه كأنه في جماعة اسم أصوليين وجماعة اسم محدثين وهؤلاء لهم رأي وهؤلاء لهم رأي، لأن كثيرا من المحدثين والأصوليين هم علماء في الحديث وعلماء في الأصول أيضا. الأمر الثاني حقيقة أنه حتى الأصوليون الذين هم يعني أصحاب تخصص صرف في الأصول لم يتفقوا على هذا القول الذي ينقل عنهم، فليس من الصحيح وليس من الأمانة العلمية أن نقول وقال الأصوليون كذا أو هذا نعم. رأي الأصوليين
هذا يوهم اتفاق أهل الأصول،
أنه اتفاق أهل الأصول، وهذا غير صحيح. هناك كثير من فحول أهل الأصول خالفوا في هذه المسألة، بل إن بعض أهل العلم نسب رأي المحدثين إلى أنه رأي جمهور الأصوليين. شوف المسألة كيف تنتقل من العكس إلى العكس. وأما مثلا ابن الحاجب والآمدي وجماعة من كبار الأصوليين كانوا على رأي المحدثين أيضا، فلا يمكن تجاوز هؤلاء في الحقيقة وادعاء أن هذا رأي الأصوليين. هذه قضية أيضا يعني ينبغي أنها تكون واضحة، وفي عرضنا للمسائل ومن باب الأمانة العلمية نكون واضحين وصادقين في عرض الأقوال. الأمر الآخر حقيقة الثالث يعني نستطيع نقول في الرد على هذا الاستدلال، أن نقول إن شرط الأصوليين أو كلام الأصوليين عن الصحبة منطلقات مختلفة تماما عن منطلقات المحدثين. بمعنى إيش؟ يعني خلينا أضرب مثال في البداية. نتكلم العلماء مثلا عن قضية السنة واختلاف اصطلاحات العلماء في إطلاق السنة، فيقولون السنة عند المحدثين هي كل ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة.
نعم.
ثم يقولون السنة عند الأصوليين هي كل ما نقل عن النبي من قول أو فعل أو تقرير مما يستفاد منه حكم شرعي. والسنة عند الفقهاء اللي هي مقابلة للمستحب
والواجب.
فالمقصود إنها لما يذكرون هذا الكلام لا يعني ذلك أن الفقهاء والأصوليين يخالفون المحدثين، ولا أن المحدثين يخالفون أصوليين الفقهاء،
لكن يذكرون اصطلاحهم حين يطلقونه.
إيه، لأنهم يتكلم، لأن الأصوليين يتكلمون عن الصحابي الذي اختلف في قوله هل هو حجة أو ليس بحجة، ولا شك أن هذا لن يكون هو الأعرابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا سيكون هو فقهاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام
الذين طالت صحبتهم
وتعلموا، وأصبح قولهم يستحق أن يختلف فيها هل هو حجة أو ليس بحجة. يتكلمون عن الصحابي الذي إذا خالفت فتواه روايته هل يستحق أنه تقيد الرواية أو تترك الرواية أو لا، الخلاف المشهور في هذه المسألة. فلا يتكلمون عن مطلق الصحابي، ولذلك بعض العلماء تنبه على لهذا الأمر كابن الحاجب وغيره، فقالوا والآمدي، فقالوا إن الخلاف بين المحدثين والأصوليين خلاف لفظي. طبعا في مجازة
هذه سوف نكملها، الخلاف اللفظي وهي في غاية الأهمية، ولكن سنأخذ اتصال معنا. الأخ حمزة من الرياض، تفضل يا أخ حمزة.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليكم الشهر جميعا.
الله يبارك فيك.
حبيت أن أسأل الشيخ لو وفقنا وياه أن أصح تعريف عن الصحابي، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الله يحفظنا وياك، ما يعتقد الشيخ أو هل ورد أو أنه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هل لها من البركة مثلها مثل شعر النبي صلى الله عليه وسلم، مثلها مثل نخام النبي صلى الله عليه وسلم، مثلها مثل فضلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هل لها من البركة؟ أسأل الله يوفقنا.
ماذا تقصد بالبركة يا أستاذ حمزة؟
بركة في النفس، في النظر، في البركة التي وردت في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، بقايا الشعر
من جنس البركة التي وردت في شعره وغيره. جزاك الله خير. نجيب على هذه الأسئلة بعد أن نكمل الموضوع الخلاف اللفظي. الآن ثلاثة أشياء التي فهمتها: عدم الفصل بين الأصوليين وبين المحدثين، وأن هذا فصل يتصوره الناس حقيقة، وهو عمليا أكثر أصوليين هم محدثون، وأئمة الفقهاء هم أئمة أهل الحديث في كثير من العصور. الثاني أن عدم الدقة، فنسبة أن رأي الأصوليين هو كذا وكذا غير صحيح، لأنه جمهور الأصوليين في بعض النسب تقول أن رأيهم رأي المحدثين في هذا الضابط. والثالث وهو المهم الذي نريد أن نستوضحه أكثر، أن هذا الخلاف لفظي، وأنه لم يتواردوا على محل واحد، وإنما كان الأصوليون يريدون الصحابي الذي يكون قوله حجة ويستدل به، بينما المحدثين يريدون الصحابي الذي تقبل روايته وهو عدل.
صحيح. طبعا نحن لا ننفي بأن هناك من الأصوليين من ادعى أن الخلاف حقيقي، وهذا شيء معهود في تراثنا الإسلامي. كثير من المقالات تنسب وتذكر في البداية على أنها نوع من التقسيم والتفصيل، ثم يأتي من لا يحرر الأقوال والآراء فيدعي أنها مذاهب في المسألة. فليس غريبا في الحقيقة أن يدعى في بعض المسائل أنه فيها ستة أقوال وعشر أقوال، وفي الحقيقة هي مجرد أقوال لا ليست في محل النزاع، وإنما هي في الحقيقة كل واحد يتكلم عن صورة من الصور أو حالة من الحالات ويظن أنها أقوال متعارضة. هذا موجود، يعني أقصد أنه هناك من ادعى أن الخلاف لفظي حقيقي، لكن هناك أيضا من قال بأن الخلاف بين الأصوليين والمحدثين أنه لفظي.
والصواب
والذي سيأتي الاستدلال له أنه خلاف لفظي عند المحررين من الأصوليين، أما من نقل الأقوال دون تحرير وتصور أنه في خلاف هذا أخطأ.
أيه؟
طيب ما الدليل على أنه هذا خطأ وأنه بالفعل خلاف لفظي عند الأصوليين؟
نعم،
أن كل من وجدنا له قول من الأصوليين في حكم رواية المجهول من الصحابة أنه حكم بقبولها. يعني إيش المقصود بالمجهول من الصحابة؟
هذا مهم، هذا دليل قوي.
يعني لما يأتي رجل من التابعين ويقول حدثني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام
ولم يميز هل طالت صحبته ولا ما طالت،
ونحن نعرف أقل شيء نقول لهؤلاء، نحن نعرف أن الخلاف قديم.
نعم،
وبالتالي الذي يقول حدثني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أقل ما نقول لا ندري ما هو رأيه، قد يكون يعتبر الصاحب هو كل من شاهد النبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة.
نعم،
وبالتالي قبولهم، يعني أبو بكر الصيرفي وهو شارح الرسالة وهو من أقدم من تكلم في الأصول نص على أن رواية المجهول من الصحابة مقبولة، بل نقل الإجماع عليها من الأمة كلها، وأن جهالة الصحابة مقبولة لأنهم عدول. هذا قول مشهور جدا وعامة من تكلم، بعض الأصول ما تكلم عن هذه المسألة، لكن كل من تكلم عنها لم يكن يستوقفه من هذه المسألة إلا قضية الاتصال. يعني قالوا نريد أن نستثبت أنه هذا التابعي سمع هذا الصحابي، فإذا قال حدثني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام انتهت القضية، لكنهم يتوقفون لو قال عن رجل قالوا لا ندري هل عاصره أو لم يعاصره. يعني قضية عنده مو في قضية إثبات الصحبة، في قضية الاتصال.
إذا ثبت أن هذا المجهول صحابي فلا تضر جهالته، بل لأن كل الصحابة عدول، قالت صحبته ولم تطر
ولم يشترط هذا الأمر أبدا.
نعم،
هذا يدل عن الخلاف بالفعل لفظي. الأمر الثاني موقفهم من الصحيحين، كل الأصوليين إذا تكلموا عن أحاديث الصحيحين وعن الحديث الذي صحها الشيخان يصفونها بأنها أصح الكتب، بل عامة الأصوليين من المتكلمين فضلا عمن له ميول حديثية يصرحون بأنها تفيد اليقين، مع أننا نعرف أن مذهب البخاري ومسلم، البخاري صرح بهذا أنه منهجه في ذلك منهج المحدثين. فلو كانت هذه نقطة اختلاف بينهم لاستثنوا، قالوا إلا الأحاديث التي أثبت فيها المحدثون الصحبة لأناس لم تطل صحبته، وبالتالي نحتاج للتثبت من عدالتهم وصحبتهم قبل الحكم بقبوله. قبول المحدثين لمنهج الأصوليين لمنهج المحدثين، نص عامة الأصوليين، ونقلت هذا في حقيقة في كتاب اختلاف المفتين، عامة الأصوليين من جميع المذاهب أنه يكفي المجتهد إذا أراد أن يعرف صحة الحديث من عدمه أن يرجع إلى المحدثين.
نعم،
فما صحاه أهل الحديث فهو مقبول، وما ضعفوه فهو مردود. أيضا قضية الجرح والتعديل أنه المرجع في ذلك أهل الحديث، ولا شك أن من أعلى درجات التعديل الحكم بصحبة الرجل، ولا رأوا أنه هذا مكان للخلاف بين المحدثين والأصوليين. فلو كان عندهم أيضا قضية استدراك على منهج المحدثين في القبول والرد لاستوقفهم هذا الأمر، واستثنوا أقل شيء مثل هذه الأشياء، وهي كثيرة حقيقة. يعني نماذج كثيرة عند الأصوليين تدل على أنهم لا يخالفون المحدثين في شرطهم في ثبوت الصحبة، وأنها لا يشترط فيها طول الصحبة.
هذه ثلاث أدلة على أن الخلاف لفظي.
نعم، يعني لو سمحت لي أيضا في عبارة لأبن مظفر السبعاني تشهد شهادة واضحة لهذا الأمر. أبو مظفر السبعاني أحد أشهر أصوليين الذين اشترطوا طول الصحبة، يعني لا يصف الرجل
صرحوا
بذلك وأنه لا يصف الرجل بأنه صحابي إلا إذا طالت صحبته. ثم قال بعد أن أورد هذا المذهب قال أما عند أصحاب الحديث فيطلقون اسم الصحبة على كل من روى عنه حديثا أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية ما من الصحابة. ثم يقول وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوا كل من رآه حكم الصحابة لأنه قال طوبى لمن رآني ومن رآ من رآني.
نعم،
يعني واضح من كلامه أنه ما في عنده مشكلة في إثبات الشرف، ويقول بالفعل من رآ
والعدالة
النبي وأنه طوبى لمن رآني ومن رآ من رآني، يعني علق الشرف بمجرد الرؤية. لكنه لأنه يتكلم عن الصحابي الذي نتكلم عن حجية قوله وعن أثر اختلاف فتواه مع مرويه، مجرد أن نقول فتواه هذا يدل على أنه صاحب فتاوى.
نعم،
وأنه فقيه، لأنه يتكلمون عن هذا الصحابي اشترطوا أن يكون صاحب طول صحبة وصاحب فقه وعلم تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الردود حقيقة على هذا الضابط
نعم
عدم انضباطه.
هذا مهم هذا هذا لأنه أنا كنت سأسأل الذي لا يرى أن مجرد اللقية هي صحبة بناء على هذه الأدلة المتكاثرة، فكيف سينضبط قوله الآخر؟ ما الضابط؟
صحيح، من دلائل ضعف القول هو أنه ليس له ضابط صحيح، لأنه لو قال سنة نقول طيب ليش ما تكون سنتين، لو قال شهر تحكم، ما في دليل على ذلك. ثم نرجع لنذكر بقضية المهاجرين، طيب شخص قبل الهجرة بيوم، قبل الفتح بيوم أو قبل الحديبية بيوم هاجر إلى المدينة، هذا مفترض بنصوص القرآن والسنة يسمى مهاجر، إذن هو
من وهو محل اتفاق،
محل اتفاق، إذن هو صحابي. إذن ما في ضابط في هذه المسألة، وعدم وجود الضابط يقطع بعدم صحة هذا الاشتراط. أضف إلى ذلك أن هذا الاشتراط أيضا هذا دليل آخر، سيخرج الصحابة بالاتفاق من وصف الصحبة. يعني مثلا قصة مالك بن الحويرث الشاب، مجموعة من الشباب هاجروا إلى النبي في الصحيحين وفي غيرهما، هاجروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولازموه فقط 20 يوما، ثم لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام اشتياقهم إلى أهلهم أمرهم أن يذهبوا إلى أهاليهم وأن يعلموهم ما تعلموا منه وأن يصلوا بهم، وقال العبارة مشهورة النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. مالك بن حويرث لم يلازم النبي عليه الصلاة والسلام إلا 20 يوما، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ائتمنه على التعليم وعلى التبليغ، وحديثه احتج به كل الفقهاء، لا تكاد تجد كتاب في الفقه إلا ويولد حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، ويحفظه حتى العامة، من رجل لم يلازم النبي عليه الصلاة والسلام إلا 20 يوما فقط.
هذا دليل قوي،
فهذا واضح. وحقيقة الأدلة من هذا القبيل هي أدلة كثيرة جدا، يعني أوصاف هؤلاء الصحابة الذين من هذا القبيل وانتشرت أحاديثهم ودونت واعتمدها العلماء كثيرة جدا جدا، ولا نجد فيهم يعني شيء من التعديل إلا مجرد صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وملازمتهم سماعهم للنبي عليه الصلاة والسلام وتلقيهم عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث أو الحديثين أو الثلاثة. هذا كله يدل حقيقة على أنه أيضا اشتراط طول الصحبة ليس له أساس عند يعني بالنظر للأدلة.
أنت شيخنا كثير الممارسة جدا في التصحيح والتضعيف ودراسة الأحاديث، هل وجدت أن هناك من العلماء من يضعف الحديث لأن الصحابي لم تطل
أبداً
صحبته؟
أبدا هذا لا يمكن،
ولا أصولي ولا
يعني
ولا
مثل ما قلت لك سابقا، هذا لو قال به أحد بكل صراحة سيخرجهم أيضا مع صغار الصحابة. يعني ماذا تقول بالله في الحسن والحسين؟ هل يمكن يكون صحابي راشد مثل مالك بن حويرث لم يكن صغيرا، لم يكن طفلا، كان شابا، ولا مثل خالد بن وليد ولا فلان وفلان الذين لازموا النبي عليه الصلاة والسلام سنة أو سنتين أو ثلاثة قبل وفاته لكن في زمن الرشد؟ هل نقول هؤلاء ليسوا بصحابة لأنهم لازموا فترة قصيرة مثلا، ونأتي لصحابي ما لا يعني ما أدرك من النبي عليه الصلاة والسلام إلا سنة أو سنتين كالحسين مثلا 7 سنين، لعله ما يدرك إلا السنة السادسة والسابعة من النبي عليه الصلاة والسلام، كعادة كثير من الصبيان يعني ما يبتدي يميز إلا بعد الخامسة.
نعم.
نعتبر هذا صحابي وهو لا يدرك من النبي عليه الصلاة والسلام إلا سنتين في فترة الطفولة الأولى، ثم نأتي برجل راشد ربما لازم النبي عليه الصلاة والسلام شهر واحد فقط. أنا عندي أن الذي لازم النبي عليه الصلاة والسلام شهر واحد أو 20 يوما مثل مالك بن حويرث أولى بوصف الصحبة وأن يكون تأثر بهذا اللقاء وتفقه وتعلم من الصحابي الصغير هذا الذي هو محل اتفاق أنه صحابي.
هذا يفتح لنا مجال الحقيقة يا شيخ في البحوث الفقهية والتحرير العلمي، يعني لما يأتي شخص ويقرأ أن هذا رأي الأصوليين وهذا رأي المحدثين ويتوقع أن هناك خلاف في المسألة فيما يتعلق بالصحابة، بينما لما يأتي للواقع العملي يجد أنهم مطبقون ومتفقون على أنه إذا ثبت صحبته ولقاؤه فإنهم لا يسألون عن طولها أو قصرها.
صحيح.
ويتفطن هذا إلى تحرير المسألة، وأن الأصوليين كانوا يتكلمون عن معنى آخر غير الذي كان يتكلم عنه المحدثون، وأنهم يتكلمون الأصوليون عن قوله حجة أو ليس بحجة في مسائل أخرى لا علاقة لها بالعدالة وإنما علاقتها بالاستدلال.
هو كذلك صحيح.
ودي تتحدثنا عن هذا الموضوع من التحرير العلمي، وجوب التحرير العلمي والبحث العلمي في تحقيق الأقوال حتى لا نتصور خلافه وما هو خلاف.
هذه حقيقة كما ذكرت سابقا أنه كثيرا ما يقع في الكتب المتأخرة وعند بعض الباحثين غير المحررين نسبة أقوال إلى إما وادعاء خلافات هي في الحقيقة لا وجود لها في الحقيقة إلا عند من توهم وجود خلاف من بعض العلماء المتأخرين الذين يقولون خلاف، ومشكلة هذا الكلام يعني أنا حتى لا أريد أن أتوسع كثيرا، الأصول ينبغي أن لا يكون فيها خلاف، أصول المسائل الكبرى لأنها أمور يقينية، ونص على هذا الشاطبي في كتابه الموافقات.
أصول المسائل الكبرى لا ينبغي أن يكون فيها خلاف. هذا سنأخذه في الحلقة القادمة يا شيخ، لأنه تحتاج إلى بسط وهو معنى مهم. نجيب على أسئلة الأخ حمزة بس، وعفوا على الإخوة الذين لم يفتح لهم الخط الاتصالات. أصح تعريف عن الصحابي لأنه لم يبقى إلا دقيقة واحدة، ما هو؟
هو ذكرناه في بداية الحلقة، هو كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مميزا مؤمنا به ومات على الإسلام.
ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم هل له لها فيها من البركة من جنس بركة شعره وجسده الشريف وغير ذلك؟
لا شك أن فيها بركة من جنسها وزيادة
وزيادة
وزيادة, وزيادة.
نعم. طيب غدا نكمل فيما يتعلق بالعدالة، والحلقة أقصر من أن نستوعب جميع التفاصيل، ولكن إن شاء الله في الحلقة القادمة والتي تليها نحاول أن نأخذ أكثر ما يمكن من المسائل.
يبقى الاعتراضات لو سمحت لي، يعني لا ننساها في الحلقة القادمة، اعتراضات على هذا التقرير، هناك اعتراضات
لا شك،
أي فلا بد أيضا أن نذكر هذه الاعتراضات ونجيب عليها إن شاء الله.
لا شك. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم أيها المشاهدون الكرام على حسن استماعكم وإنصاتكم، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظمأ الأفكار لا يروى بما، بل بفكر وحوار ولقاء، رحلة تحمل في طياته